أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي الأعلى تعالى مجده وجل ذكره، نكمل البحث في العلم الإجمالي، وانتهى الكلام في المرحلة الأولى في حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، حرمة ترك جميع الأطراف، حرمة مخالفة جميع الأطراف، حرمة ترك جميع أطراف العلم الإجمالي، حرمة مخالفة جميع أطراف العلم الإجمالي. هذه هي المخالفة القطعية، المخالفة القطعية بترك جميع الأطراف، بترك جميع الأفراد، بترك جميع أطراف العلم الإجمالي، بترك جميع أفراد العلم الإجمالي. هذه مخالفة قطعية. فقلنا العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، والتنجيز بنحو العلية بلحاظ الإثبات والعقلاء. قلنا التنجيز على نحو العلية عقلائيا وإثباتا، أما بلحاظ الثبوت والعقل فالمنجزية بنحو الاقتضاء. هذا الشيء انتهينا منه. إذا انتهينا من المرحلة الأولى وكانت في حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، ندخل اليوم إن شاء الله وبعون الله تعالى في المرحلة الثانية، وهو وجوب الموافقة القطعية، أو هو حرمة المخالفة الاحتمالية. هذا العنوان وهذا العنوان، وجوب الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة الاحتمالية. وجوب الموافقة القطعية أي نأتي بجميع الأطراف، يعني يجب الإتيان بجميع الأطراف، يجب موافقة جميع الأطراف، يجب امتثال جميع أطراف العلم الإجمالي، يجب امتثال جميع أفراد العلم الإجمالي، يجب موافقة جميع أطراف العلم الإجمالي. هذه موافقة قطعية. لاحظ، يجب موافقة جميع أطراف العلم الإجمالي، إذن ترك أحد أطراف العلم الإجمالي هو مخالف للوجوب، مخالف لوجوب الموافقة لجميع الأطراف. فإذا تركت طرفين فقد خالفت وجوب الموافقة القطعية، إذن يحرم ترك الطرف هذا، أو يحرم ترك الطرف ذاك، وهكذا يحرم ترك بعض الأطراف فضلا عن ترك جميع الأطراف. إذن وجوب الموافقة القطعية يعني حرمة المخالفة الاحتمالية، يعني حتى لو خالفنا طرفا واحدا فهذه المخالفة محرمة. هذا معنى وجوب الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة الاحتمالية. يحرم ترك أي طرف من أطراف العلم الإجمالي، يحرم مخالفة أي طرف من أطراف العلم الإجمالي، هذه حرمة المخالفة الاحتمالية. وجوب الموافقة القطعية أي يجب الإتيان بجميع الأطراف. إذا قلنا بوجوب الإتيان بجميع، بوجوب الموافقة القطعية أي وجوب الإتيان بجميع الأطراف أو بجميع الأفراد، فبالتأكيد هذا يستلزم حرمة ترك أي طرف من الأطراف. إذن الكلام في وجوب الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة الاحتمالية، والكلام يكون في بحثين كما ذكرنا في المرحلة الأولى، البحث عن أصل المنجزية وبعد هذا البحث عن المنجزية بنحو العلية أو الاقتضاء. أنا أؤكد على هذه وأكرر هذه حتى لا يحصل عندنا التزاحم والخلط في المطالب كما يسمى. يعني تقرأ شيء في المرحلة الثانية وأنت في ذهنك وفي بالك يشرد الذهن ويرتكز ما في الذهن مطالب المرحلة الأولى، حرمة المخالفة القطعية، بينما الكلام في وجوب الموافقة القطعية وليس في حرمة المخالفة القطعية. فأنا أؤكد على هذا الأمر وأقول مرحلة أولى ومرحلة ثانية. هذا تجدون هذا الخلط خلال، يعني لا نقول خلال البحث، وإنما يجد الإنسان هذا الخلط في ذهنه وفي فكره وفي نفسه عندما يطلع على البحوث الموسعة عن هذه المطالب ولهذه المطالب والبحوث الأصولية. إذن عندي المرحلة الثانية وجوب الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة الاحتمالية، الكلام في بحثين، البحث الأول عن أصل المنجزية كما كان في المرحلة الأولى، أيضا عندي البحث الأول عن أصل المنجزية، والبحث الثاني عن المنجزية بنحو العلية أو الاقتضاء. ندخل في البحث الأول، أصل المنجزية. المشهور قال، قال المشهور أو المشهور قالوا أو قال المشهور إن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية. يعني كما أن العلم الإجمالي ينجز وجوب أو ينجز حرمة المخالفة القطعية، فهو ينجز وجوب الموافقة القطعية، أي ينجز حرمة المخالفة الاحتمالية. فإذن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية وينجز حرمة المخالفة الاحتمالية. إذن قال المشهور أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، أي أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة الاحتمالية. ولهم للمشهور ثلاثة مسالك في التنجيز. كيف ينجز؟ ما هو مسلك التنجيز؟ ما هي صورة التنجيز؟ ما هو فرض التنجيز؟ ما هو منشأ التنجيز؟ قالوا المسلك الأول والثاني والثالث. التفت جيدا. المسلك الأول قال بعض المشهور، هذا أيضا قلنا المشهور، قالوا بأن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، ينجز حرمة المخالفة الاحتمالية. ما هي المسالك المطروحة؟ قال البعض بأن المسلك الأول يكون، أي يكون العلم الإجمالي يكون منجزا، لاحظ، بنفسه وبالمباشرة، يكون منجزا بنفسه ومباشرة بدون توسط وبدون مقدمة إضافية، بدون وسيط، بدون حد أوساط، إذن بنفسه وليس بغيره وبالمباشرة، دون وساطة، دون وسيط، دون حد أوساط، دون مقدمة أخرى وسطى لو صح التعبير. أيضا سنعرف هذا المعنى خلال الكلام. المسلك الأول يكون منجزا بنفسه وبالمباشرة. المسلك الثاني يكون التنجيز بعد تساقط الأصول، أي ليس بالمباشرة. إذن عندي المسلك الأول يكون منجزا بنفسه وبالمباشرة، خلاف المباشرة يكون منجزا بعد تساقط الأصول، يبقى الكلام في هل في نفسه أو لا. والمسلك الثالث التفصيل بين موارد، أو التفصيل بين الموارد، بعض الموارد سنقول بالتنجيز وفي موارد أخرى نقول بعدم التنجيز. ولا ننسى التنجيز في أي شيء، التنجيز في وجوب الموافقة القطعية، التنجيز في حرمة المخالفة الاحتمالية. إذن المسلك الأول يكون منجزا بنفسه وبالمباشرة، المسلك الثاني يكون التنجيز بعد تساقط الأصول، والمسلك الثالث التفصيل بين الموارد. ندخل في المسلك الأول، قلنا لا نأخذ كل الأمور و كل التوسعة، ولكن ما نراه فيه الفائدة والثمرة وشحث شحث الذهن وترويض الفكر للتعامل مع البحوث الأصولية وفهم المطالب الأصولية وكيفية الرد عنها أو عليها أو كيفية الدفاع عنها وكيف وضع المطلب أو التعليق أو النقاش أو الرد أو البيان أو التوضيح في موضعه. هذا شيء ضروري في البحوث وفي فهم البحوث والمطالب. إذن المسلك الأول وقلنا يكون العلم الإجمالي منجزا بنفسه وبالمباشرة. أصحاب المسلك الأول يقصدون هنا أن العلم الإجمالي بنفسه ومباشرة يكون منجزا لوجوب الموافقة القطعية. انتهى الكلام ضمن هذه المرحلة في المسلك الأول. إذن يكون منجزا بنفسه وبالمباشرة. العلم الإجمالي بنفسه ينجز وبالمباشرة. سنعرف أيضا معنى أو ما يتعلق بهذا المسلك وبمعنى هذا المسلك. إذن نقول سنفهم بعض ما يتعلق بالمسلك الأول بعد الدخول في معرفة بعض الشيء عن المسالك الأخرى أو عن المسلكين الآخرين. المسلك الثاني يكون التنجيز بعد تساقط الأصول. هذا المسلك الثاني. ونقول أو يقال في المسلك الثاني أولا وثانيا. أولا أو الخطوة الأولى، العلم الإجمالي، أولا العلم الإجمالي يوجب تساقط الأصول. أي أصول؟ الأصول الترخيصية، الأصول العملية في الأطراف. عندنا إلزام وعندنا براءة في الأطراف. فأول شيء الخطوة الأولى أن عمل العلم الإجمالي هو إسقاط هذه الأصول في أطراف العلم الإجمالي. يسقط أصل البراءة في الطرف الأول، أي العلم الإجمالي يسقط أصل البراءة في الطرف الأول، أي يمنع عن جريان أصالة البراءة في الطرف الأول، ويمنع عن جريان أصالة البراءة في الطرف الثاني، ويمنع عن جريان أصالة البراءة في الثالث، وهكذا إذا كانت الأطراف أكثر من اثنين. أي يمنع الترخيص في الطرف الأول، العلم الإجمالي يمنع الترخيص في الطرف الأول، ويمنع الترخيص في الطرف الثاني، ويمنع الترخيص في الطرف الثالث، وهكذا في جميع أطراف العلم الإجمالي يمنع الترخيص. أي يسقط الترخيص في الطرف الأول ويسقط الترخيص في الطرف الثاني، وهكذا في جميع أطراف وأفراد العلم الإجمالي. هذه الخطوة الأولى. إذن العلم الإجمالي يوجب تساقط الأصول في أطراف العلم الإجمالي. الخطوة الثانية، ثانيا بعد تساقط الأصول، ثم تساقط الأصول يقتضي المنجزية ووجوب الموافقة. وهنا أيضا علينا أن نلاحظ أو نشقق شقين في هذا الأمر، وهو تساقط الأصول يقتضي المنجزية ووجوب الموافقة. نقول إذن فالعلم الإجمالي، لاحظ بهذه الملاحظة، لا يكون منجزا بالمباشرة، بل يكون منجزا بعد تساقط الأصول. هذا الذي نريد أن نبين معنى المباشرة. لذلك قلنا سنستفيد بعض الشيء عن المسلك الأول بعد الدخول في بيان المسلكين الآخرين. إذن نقول هنا الخطوة الأولى، العلم الإجمالي يسقط الأصول في جميع الأطراف. الخطوة الثانية، تساقط الأصول يقتضي المنجزية ويقتضي وجوب الموافقة، وجوب موافقة القطعية أي أو يقتضي حرمة المخالفة الاحتمالية. فهنا طبعا قلنا نشقق شق أول وشق ثاني. فالعلم الإجمالي نقول إذن العلم الإجمالي لا يكون منجزا بالمباشرة، ليس مباشرة العلم الإجمالي هو الذي نجز، وإنما حصل التنجيز بعد سقوط الأصول، بعد تساقط الأصول في الأطراف، في جميع أطراف العلم الإجمالي. لا يكون منجزا بالمباشرة، بل يكون منجزا بعد تساقط الأصول. هذا الشق الأول. هذا إذا قلنا بأن العلم الإجمالي ينجز بنفسه لكن ليس بالمباشرة. الشق الأول يعني أن العلم الإجمالي ينجز بنفسه ولكن ليس بالمباشرة إلا بعد تساقط الأصول. فبين العلم الإجمالي وبين التنجيز لوجوب الموافقة بينهما يوجد الخطوة الأولى وهي تساقط الأصول. إذن أحتاج أولا إلى تساقط الأصول، بعد هذا يحصل التنجيز. إذن التنجيز ليس بالمباشرة، بوساطة لو صح التعبير، وبتوسط وبتخلل تساقط الأصول. إذن على هذا الشق الأول عندي العلم الإجمالي يكون التنجيز بعد تساقط الأصول، إذن هو ليس بالمباشرة لكن يكون بنفسه بناء على هذا الشق. أو يقال بأن المقصود بثانيا تساقط الأصول يقتضي المنجزية وجوب الموافقة، أن المنجزية ناشئة وأن سبب المنجزية هو تساقط الأصول وليس العلم الإجمالي. يعني دور العلم الإجمالي ينتهي بتساقط الأصول، العلم الإجمالي يسقط الأصول، وتساقط الأصول هو الذي يقتضي وهو السبب في المنجزية وفي وجوب الموافقة. إذن التنجيز على هذا الشق الثاني ليس بالمباشرة لأنه تخلله تساقط الأصول، وليس بنفسه لأن التنجيز ناشئ عن تساقط الأصول ومن مقتضيات تساقط الأصول. إذن على الشق الثاني يكون التنجيز أو العلم الإجمالي يكون منجزا لا بنفسه ولا بالمباشرة على الشق الثاني. إذن عندي في المسلك الثاني الشق الأول يكون العلم الإجمالي منجزا بنفسه ولكن لا بالمباشرة. في الشق الثاني من المسلك الثاني يكون العلم الإجمالي منجزا لا بنفسه ولا بالمباشرة. لا بالمباشرة لتخلل قلنا تساقط الأصول، وليس بنفسه لأن التنجيز هو من مقتضيات تساقط الأصول. واضح المسألة؟ يعني المسلك الثاني فيه شق أول وشق ثاني. إذن عندي المسلك الأول يكون العلم الإجمالي منجزا بنفسه وبالمباشرة، فالعلم الإجمالي بنفسه ومباشرة يكون منجزا لوجوب الموافقة. المسلك الثاني يكون التنجيز بعد تساقط الأصول، فيه المسلك الثاني أولا وثانيا. فيه أولا العلم الإجمالي يوجب تساقط الأصول، أي الخطوة الأولى العلم الإجمالي يوجب تساقط الأصول. ثانيا أي الخطوة الثانية لذاك أعطيناها ثم تساقط الأصول يقتضي المنجزية، يعني هذه بعد تلك، تترتب على تلك أو لاحقة بتلك أو متأخرة عليها. بعد هذا، بعد تساقط الأصول، يقول نقول ثانيا ثم تساقط الأصول يقتضي المنجزية ووجوب الموافقة. إذن نتحدث هنا في الشقين. إذن الشق الأول أليف، فالعلم الإجمالي لا يكون منجزا بالمباشرة بل يكون منجزا بعد تساقط الأصول، فهو أي العلم الإجمالي منجز بنفسه لكن لا بالمباشرة. هذا الفرع أليف. الفرع باء أو الشق باء، أو يقال إن العلم الإجمالي لا يكون منجزا بالمباشرة، وكذلك لا يكون منجزا بنفسه حتى بعد تساقط الأصول، أي أنه يوجب تساقط الأصول فقط، وتساقط الأصول هو الذي يقتضي التنجيز وليس العلم الإجمالي. فهو أي العلم الإجمالي فهو منجز لكن لا بنفسه ولا بالمباشرة. أرجو أن تكون المسألة واضحة عندكم. يعني التفكيك بين الشقين هذا غير موجود، أو يحتاج إلى شيء من المؤونة كي يعني تحصل على بيان الشقين خلال بحوث الخارج المطروحة للسيد الأستاذ المعلم، لكن تجد أن الكلام وبحوث الكلام تستبطن وتعتمد على التفريق بين الشقين. هذا المسلك الثاني. المسلك الثالث وهو المختار سيكون التفصيل بين الموارد. في المسلك الثالث عندي أليف وباء. أليف حسب المباني، أليف على مبنى، لم نقل على مسلك حق الطاعة، لأن الكلام في المسالك المسلك الأول والمسلك الثاني والمسلك الثالث في المنجزية بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، فحتى لا يحصل عندنا اشتباه وشك وتداخل في العناوين والذي يستلزم تداخل في المعاني، فلذلك قلنا على مبنى حق الطاعة وعلى مبنى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ونحن أشرنا سابقا مسلك حق الطاعة ومسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذه المسألة المفروض تكون عندنا واضحة. إذن نقول أليف على مبنى حق الطاعة الاحتياط العقلي، طبعا التفصيل بين الموارد سيأتي الكلام فيه، يعني عندي تفصيل حسب المباني هذا شيء، وبعد هذا نتحدث عن تفصيل في داخل أحد المباني لو صح التعبير، وسنبين هذا، ومن هنا أتى التفصيل بين الموارد وأعطينا هذا العنوان للمسلك الثالث. نقول على مبنى حق الطاعة، على مبنى الاحتياط العقلي، فإن الاحتمال قلنا ماذا قلنا على مسلك حق الطاعة؟ قلنا كل احتمال، كل شك بتكليف ينجز التكليف، أي احتمال بتكليف ينجز التكليف، فإذا كان الاحتمال منجزا فبالأولى يكون العلم الإجمالي منجزا أيضا. واضح المسألة؟ إما لأن سيأتي الكلام، إما لأن العلم الإجمالي هو من أفراد الشك أو من أفراد الاحتمال، وهو من أعلى درجات الاحتمال ودرجات الشك، أعلى قيم من قيم الاحتمال والشك، فبالتأكيد إذا كان الشك منجزا، إذا كان الاحتمال منجزا فهذا من الاحتمال وهو من أعلى درجة الاحتمال، إذن يكون منجزا بكل تأكيد. وإذا كان العلم الإجمالي من العلم ومن أقسام العلم فيكون أو تكون منجزيته بالأولوية، لأنه إذا كان الشك والاحتمال منجزا فبالأولى يكون العلم منجزا، والكلام قلنا في العلم الإجمالي إذا لحقناه بالعلم. هذا أليف. إذن على مبنى حق الطاعة، على مبنى الاحتياط العقلي، فإن الاحتمال يكون منجزا، أي احتمال أي شك يكون منجزا، فبالأولى يكون العلم الإجمالي منجزا أيضا. ماذا نقصد؟ نقصد العلم الإجمالي فيه أطراف، فيه أفراد، الطرف الأول والطرف الثاني والثالث والرابع، لا يعني نريد أن نحدد، لكن مهما كانت أطراف العلم الإجمالي فكل طرف من أطراف العلم الإجمالي يحتمل أن يكون هو مورد التكليف وبه تعلق التكليف، إذن هو محتمل نشك بأن هذا هو التكليف أو بأن هذا الفعل هو المكلف به أو أن هذا الطرف هو التكليف، أو أن هذا الطرف هو الذي تعلق به الحكم والتكليف، أو أن هذا الطرف هو المكلف به. إذن يوجد احتمال، يوجد شك بأن هذا مكلف به، بأن هذا واجب، بأن هذا حرام، بأن هذا إلزام، أو هذا ملزم به على مبنى حق الطاعة، على مبنى الاحتياط العقلي. إذن هذا واجب، إذن هذا منجز. الشك بالتكليف ينجز التكليف، احتمال التكليف ينجز التكليف. هذا الطرف محتمل التكليف، إذن ينجز التكليف. وهذا الطرف الثاني أيضا محتمل ومشكوك به، أيضا ينجز التكليف ويتنجز التكليف. والطرف الثالث وهكذا. إذن تتنجز جميع الأطراف، كل الأطراف صارت واجبة بالاحتياط العقلي على مبنى حق الطاعة، بتنجيز التكليف لوجود الاحتمال والشك. إذن تتنجز جميع الأطراف، إذن تجب ويجب جميع الأطراف، إذن تجب الموافقة القطعية، أي تجب أو يجب امتثال جميع الأطراف وموافقة جميع الأطراف. إذن المسألة واضحة وليس عندنا شيء. إذن نحن نكون في حل من السين والجيم لو صح التعبير، والأخذ والعطاء والبرهان والرد والنقاش والتعليق في هذا الأمر. على هذا المبنى انتهت القضية، وهذه القضية تكون مسلمة. على مبنى حق الطاعة والاحتياط العقلي فإن الاحتمال يكون منجزا، فبالأولى يكون العلم الإجمالي منجزا أيضا، فيكون العلم الإجمالي منجزا لوجوب الموافقة القطعية، يكون العلم الإجمالي منجزا لحرمة المخالفة الاحتمالية، لا يجوز ترك أي طرف من أطراف العلم الإجمالي. طبعا يبقى كلام، هل هو العلم الإجمالي بنفسه هنا أو الاحتمال هو الذي ينجز، هذا شيء آخر وفيه كلام. هذا ألف على مبنى حق الطاعة، على مبنى الاحتياط العقلي. باء على مبنى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. نحن مع ألف لم نحصل على تفصيل لحد الآن، ندخل في باء على مبنى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لاحظ أنا أريد أن أنبه، أعطينا لعنوان المسلك الثالث التفصيل بين الموارد، والآن في ألف وباء لم يحصل عندي تفصيل، لأني هنا أفصل بين المباني وليس تفصيل بين الموارد. إذن أدخل في باء وسيكون عندي تفصيل بين الموارد. باء على مبنى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أي على مبنى البراءة العقلية، يكون التفصيل من هنا، قلنا العنوان والمسلك الثالث هو التفصيل بين الموارد. إذن على مبنى قاعدة قبح العقاب بلا بيان يكون التفصيل بين بعض الموارد والموارد الأخرى. كيف التفصيل؟ أولا وثانيا، واحد واثنان. أولا أو واحد، بعض الموارد يحكم فيها بمنجزية العلم الإجمالي مباشرة، والبعض الآخر يحكم فيها بعدم منجزية العلم الإجمالي أصلا. بعض الموارد يحكم فيها بمنجزية العلم الإجمالي مباشرة بنفسه، ومباشرة نستطيع أن نقول ضمن هذا المستوى، نقول بعض الموارد يحكم فيها بمنجزية العلم الإجمالي مباشرة بنفسه ومباشرة بنفسه وبالمباشرة، وثانيا البعض الآخر يحكم فيها، أي البعض الآخر من الموارد يحكم فيها بعدم منجزية العلم الإجمالي أصلا. سيأتي الموارد تفصيل بين شبهة حكمية وموضوعية، أو يكون التفصيل بلحاظ آخر. إذن عندي لا ننسى الآن الكلام، لا ننسى الكلام في أصل منجزية العلم الإجمالي، وهذا أيضا متفرع عن الكلام في المرحلة الثانية، وهو وجوب الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة الاحتمالية. وقلنا الكلام في بحثين، البحث عن أصل المنجزية، والبحث بعد ذلك يأتي عن أن المنجزية بنحو العلية والاقتضاء. ودخلنا في البحث الأول وهو أصل المنجزية، وقلنا المشهور قالوا بأن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، ينجز حرمة المخالفة الاحتمالية، ولهم مسالك، المسلك الأول والثاني والثالث. المسلك الأول قالوا ينجز بنفسه وبالمباشرة، المسلك الثاني قالوا يكون التنجيز بعد تساقط الأصول أي ليس بالمباشرة، والمسلك الثالث يبين أنه على مبنى مسلك أو على مبنى حق الطاعة والاحتياط العقلي فيتحقق التنجيز، لأن الاحتمال ينجز، فالعلم الإجمالي بالأولى أيضا يكون منجزا. وبناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيقال بالتفصيل، بين موارد يقال بها بأن العلم الإجمالي ينجز مباشرة، وفي موارد أخرى بأن العلم الإجمالي لا ينجز أصلا. هذه المسالك في منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية لا ننسى، وللتحقيق والتدقيق وبيان المسلك التام، وللتحقيق والتدقيق وبيان المسلك التام واختياره، لا بد من البحث أولا عن حقيقة العلم الإجمالي وتفسير تعلقه بالمتعلق. العلم الإجمالي العلم يتعلق بمتعلق، ما هو العلم الإجمالي وكيف يتعلق بمتعلقه، فأدخل أولا في معرفة حقيقة العلم الإجمالي، بعد هذا أقول أي مسلك من المسالك هو المسلك التام، الأول أو الثاني أو الثالث، ونحن اخترنا الثالث وهو التفصيل. إذن ندخل في حقيقة العلم الإجمالي في شرح حقيقة أو في بيان حقيقة أو في تفسير حقيقة العلم الإجمالي، أربعة أقوال، أربعة تفسيرات، أربعة آراء في شرح حقيقة العلم الإجمالي، أربعة أقوال. القول الأول، والكلام قلنا شرح حقيقة العلم الإجمالي وتعلق العلم الإجمالي بمتعلقه، يعني نستطيع أن نقول في شرح حقيقة العلم الإجمالي وكيفية تعلقه بمتعلقه، بمتعلقه أربعة أقوال. واضح المسألة؟ إذن أقول في شرح حقيقة العلم الإجمالي وحقيقة وكيفية تعلقه بمتعلقه أربعة أقوال. القول الأول، أيضا نعطيه عنوان كما أعطينا المسالك هناك العناوين، نقول القول الأول تعلقه، تعلق العلم الإجمالي، تعلق العلم الإجمالي تعلقه بالفرد المردد. القول الثاني تعلقه بالجامع. القول الثالث تعلقه بالواقع. إذن عندي القول الأول تعلقه بالفرد المردد، القول الثاني تعلقه بالجامع، القول الثالث تعلقه بالواقع، والقول الرابع تعلقه بالجامع الملحوظ بنحو الإشارة إلى الخارج. إذن عندي الأقوال أربعة، تعلقه بالفرد المردد، تعلقه بالجامع، تعلقه بالواقع، تعلقه بالجامع الملحوظ بنحو الإشارة إلى الخارج. سندخل في بعض التفصيل في كل قول من الأقوال، وأرجو الالتفات إلى هذه المطالب والنكات العلمية المعمقة والدقيقة والأنيقة والرائعة النابعة والصادرة من السيد الأستاذ المعلم قدست نفسه الزكية. القول الأول تعلقه بالفرد المردد، يعني يبقى مهما نريد أن نعبر يبقى تبقى الكلمات قاصرة عن وصف يعني ملكة السيد قدست نفسه الأستاذ المعلم ووصف وبيان قدرته وتمكنه وقوة البيان والعمق والدقة فيما يطرح، كيف يتعامل مع الآراء الآخرين مع عبارات الآخرين، كيف يعطي كل المحتملات المتوقعة والمحتملة والمتصورة لرأي المقابل لكلام المقابل، ويبدأ يبطل ويرد على كل احتمال وعلى كل صورة من الصور الواحد بعد الآخر إلى أن يعطيك النتيجة، كيف يجمع بين الأقوال، كيف يوجه بعض العبارات وبعض الكلام، شيء رائع وممتع. إذن القول الأول تعلقه بالفرد المردد، صاحب الكفاية الخراساني في بحث الواجب التخييري، يعني ينسب القول الأول وهو التعلق بالفرد المردد لصاحب الكفاية، صاحب الكفاية الخراساني في بحث الواجب التخييري صور الواجب التخييري بأنه متعلق بالفرد المردد، وأشار هناك إلى إشكال ودفعه، أشار إلى إشكال وإلى دفع الإشكال. لاحظ من الواجب التخييري، من كلام الخراساني في الواجب التخييري يستفاد بأنه يريد بالعلم الإجمالي بأنه يتعلق بالفرد المردد، فأتينا من هناك وبقوله وبمبناه من هناك واعتبر في هذا المباحث وفي هذا المورد من الكلام هو أحد الأقوال في العلم الإجمالي وفي تعلق العلم الإجمالي بمتعلقه. ذكر إشكالا ودفع إشكال، وفي ذكر الإشكال ودفع إشكال هو بيان لمبنى صاحب الكفاية، فالإشكال طرح الإشكال ودفع الإشكال، ذكر بأنه كيف تتعلق صفة الوجود بالفرد المردد، إشكال فيه شيء من الكلام، المهم يكفي أن الإشكال كيف تتعلق صفة وجود بفرد مردد، ودفع الإشكال الخراساني صاحب الكفاية دفع الإشكال في نفس المقام في نفس المورد من الكلام في الواجب التخييري، دفع الإشكال ماذا قال هذا الذي ورد عنه، قال إن الوجوب مع طبعا البيان في الكلام، إن الوجوب ليس بالنص وإنما ذكرنا ونذكر يعني معنى الكلام، ودفع الإشكال يعني الخراساني يدفع الإشكال صاحب الكفاية يدفع الإشكال، يقول إن الوجوب أمر اعتباري لا بأس بتعلقه بالمردد، كيف وصفة العلم، لاحظ يقول بأن صفة العلم قد تتعلق بالمردد وهي صفة حقيقية، فكيف الوجوب هو أمر اعتباري لا يمكن أن يتعلق بالمردد، كما أن الصفة الحقيقية ممكن أن تتعلق بالمردد، فبالأولى فأن الوجوب أن الأمر الاعتباري يمكن أن يتعلق بالمردد. لاحظ هذا الذي يريد أن يقوله صاحب الكفاية، واضحة؟ فمن هنا نقول بأنه يقول بأن العلم يتعلق بالفرد المردد لأنه استشهد به، ويقول كما في موارد العلم الإجمالي فإن العلم يتعلق بالمردد أو بالفرد المردد، فبالأولى أن الأمر الاعتباري وهو الوجوب ممكن أن يتعلق بالفرد المردد فيدفع الإشكال الذي سجله على نفسه في ذلك المقام وفي ذاك المقام، ودفعه هذا الإشكال ودفع الإشكال أن الوجوب أمر اعتباري لا بأس بتعلقه بالمردد، كيف وصفة العلم وهي حقيقة وهي حقيقية صفة العلم، وهي حقيقية صفة حقيقية لا اعتبارية، قد تتعلق بالفرد المردد كما في موارد العلم الإجمالي. لاحظ هذا الكلام، شاهد على مبنى صاحب الكفاية، أي أنه يبني على أن في العلم الإجمالي فإن العلم يتعلق بالفرد المردد، وقد تتعلق بالفرد المردد كما في موارد العلم الإجمالي. وهذه العبارة هي مورد الشاهد على قول ومبنى صاحب الكفاية، حيث يعتبر أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد. إذن هذا القول الأول لصاحب الكفاية بأن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد. إشكال المشهور على صاحب الكفاية. استشكل المشهور بأن الفرد المردد مستحيل خارجا، الشيء ما لم يوجب، لو صح التعبير، لا يوجد، لا يتحقق، فهذا الشيء إما واجب وإما ممتنع في الوجود وبلحاظ الخارج. فتحقق الشيء ووجود الشيء في الخارج فهو واجب، وامتناع الشيء وعدم وجوده في الخارج فهو ممتنع. ففرد في الخارج إذن وجب قبل أن يكون في الخارج، إذن تحقق الوجوب قبل أن يوجد. فإذا وجب وجد، إذا وجد فهو واجب، لأنه لا يوجد إلا إذا وجب أو إلا إذا وجب. فعندما نقول الفرد الخارجي أو الفرد الذهني، فعندما نتحدث عن الفرد في الخارج أو في الذهن، أي عن تحقق الفرد ووجود الفرد، فإذن هو واجب. وإذا كان واجبين فلا تردد في المقام. إذا وجد، إذا قلنا بالتردد فلا يوجد وجوب. فرد مردد في الخارج، فرد مردد في الخارج، وجود مردد في الخارج غير متحقق، ووجود مردد في الذهن غير متحقق. يستحيل وجود الفرد المردد في الخارج، ويستحيل وجود الفرد المردد في الذهن. مطالب منطقية وترجع إلى الحكمة أيضا، كتب الحكمة المطروحة وكتب المنطق فيها شيء من التفصيل عن هذه الأمور، لكن يكفي الآن وضمن هذه المرحلة أن نعرف هذا. لكن على الجميع أن يكون مطلعا على ما موجود هناك. استشكل، إذن استشكال مشهور أو إشكال مشهور، استشكل المشهور بأن الفرد المردد مستحيل خارجا وذهنا وعليه، فيستحيل تعلق العلم الإجمالي بالفرد المردد. فإما، لماذا نقول؟ نقول فرد مردد، إما هذا الفرد موجود فهو واجب وهو المتحقق والموجود، وأما الفرد الثاني فهو الموجود فهو واجب وهو الموجود. ففي المقام سيكون عندي هذا فرد وهذا فرد، ليس فرد واحد مردد، وإنما يوجد فردان، أو يوجد هذا ولا يوجد ذاك، أو يوجد ذاك ولا يوجد هذا. أما فرد مردد في الخارج أو فرد مردد في الذهن فهذا مستحيل. بتعبير آخر، ندخل أو لنقل زيادة بيان أو توضيح، ندخل في بعض المطالب المنطقية هذه على نحو الاضطرار. ليس عندنا شيء إلا أن نكون مضطرين في الدخول في بعض التفصيل. نقول، التفت جيدا، الكلام الذي قلناه قبل قليل سنصوغ هذا الكلام بعبارات منطقية لو صح التعبير. مذكورة في كتب المنطق، مذكورة في بعض الكتب الفلسفية أو كتب الحكمة، وإن شاء الله عندما ترجعون إليها يكون عندكم يعني مقدمة لفهم بعض المطالب هناك. نقول إن الكلام عن العلم يعني الكلام عن العالم والمعلوم بالذات. عندما نتحدث عن العلم فيكون ضمناً، والكلام عن العلم يستبطن الحديث عن العالم. يوجد عالم، عندما نقول علم إذن يوجد عالم، وإذا وجد العالم هو يعلم بشيء، إذن يوجد شيء معلوم. عندما نقول علم هذه صفة إضافية، إذن عندي عالم وعندي معلوم. التفت جيدا، المعلوم هذا المعلوم هو معلوم، عندي معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. في العلم الطرف بالنسبة إلى الآخر بالنسبة للعالم أو الذي يقابل العالم أو الذي يعلم به أو المعلوم هو المعلوم بالذات وليس المعلوم بالعرض. ماذا نقصد؟ عندك نار في الخارج، فأنت تعلم ليس بالنار الخارجية، العلم علمك غير مضاف للنار الخارجية، وإنما مضاف لصورة النار، للنار الذهنية. التفت جيدا، إذن عندي نار خارجية، مجرد للتقريب، عندي نار خارجية وعندي صورة للنار، والعلم يتعلق بهذه الصورة للنار التي في الذهن. فالصورة الذهنية للنار هي المعلوم بالذات. إذن ما هو المعلوم بالذات؟ العلم بأي شيء تعلق أولا وبالذات تعلق بهذه الصورة. فالعالم علم بالصورة الذهنية، والعلم تعلق بهذه الصورة الذهنية، والصورة الذهنية هي المعلوم بالذات، والخارج هو معلوم بالعرض. فالمعلوم المقوم للعلم ما هو؟ المعلوم المقوم للعلم ما هو؟ المعلوم بالذات أم المعلوم بالعرض؟ ماذا تجيب؟ تقول المقوم للعلم هو المعلوم بالذات، أي هي الصورة الذهنية. إذن نقول إن الكلام عن العلم يعني الكلام عن العالم والمعلوم بالذات، والمعلوم بالذات هو الصورة الذهنية المقومة للعلم. عرفنا الآن معنى المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض. والمعلوم بالذات هو الصورة الذهنية المقومة للعلم، وهذه الصورة الذهنية أي هذا المعلوم بالذات، وهذه الصورة الذهنية أي المعلوم بالذات هي وجود ذهني، كما أن المعلوم بالعرض هو وجود خارجي. لاحظ، الصور الذهنية هي وجودات ذهنية، والأشياء في الخارج هي وجودات خارجية. ولا ننسى بأن الذهن أيضا من الموجودات الخارجية، الذهن أيضا هو موجود في الخارج، لا ننسى. فالذهن هو من الوجودات الخارجية، وهذا الذهن له وجودات ذهنية. كلام فيه شيء، وكلام كثير وأخذ وعطاء، ليس المقام هنا. إذن نقول وهذه الصورة الذهنية أي المعلوم بالذات هي وجود ذهني. إذن عندي وجود ذهني وعندي وجود خارجي، والوجود الذهني كما الوجود الخارجي. عندما نقول وجود ذهني كما نقول وجود خارجي، الوجود يساوق ويلازم التشخص والتعين. عندما نقول فرد أي يوجد تشخص ويوجد تعين لهذا، وليميز لهذا الفرد، يميز هذا الفرد، يشخص هذا الفرد، يعين هذا الفرد، يميز هذا الفرد عن غيره، عن الفرد الآخر وعن الآخر والآخر. إذن عندما نتحدث عن الوجود وعندما يتحقق الوجود، فيستلزم هذا ويلازم هذا التشخص والتعين، أي تحقق الوجود يستلزم تحقق التشخص والتعين، ثبوت الوجود يستلزم ويساوق التشخص والتعين. إذن نقول، نرجع مرة أخرى نذكر هذه المقدمات، نقول إن الكلام لنقل دقة الموضوع لا بأس بالتكرار، نقول إن الكلام عن العلم يعني الكلام عن العالم والمعلوم بالذات، والمعلوم بالذات هو الصورة الذهنية المقومة للعلم، وهذه الصورة الذهنية أي المعلوم بالذات هي وجود ذهني، وهذا الوجود الذهني كما الوجود الخارجي، أي وجود ذهني، هذا الوجود الذهني أو غير هذا الوجود من الوجودات الذهنية، والوجود الذهني كما الوجود الخارجي يساوق ويلازم التشخص والتعين. إذن لابد من تشخص وتعين الصورة الذهنية، هنا لاحظ تشخص وتعين الصورة الذهنية، أكرر تشخص وتعين الصورة الذهنية، لابد من تشخص وتعين الصورة الذهنية حتى يكون الحديث في الوجود، حتى يتحقق الوجود، لابد من تشخص وتعين الصورة الذهنية. ماذا نقصد هنا لابد من تشخص وتعين الصورة الذهنية؟ ماذا يستلزم هذا الكلام؟ يستلزم عدم التردد، انتهى الأمر. إذن وصلنا إلى هذه النتيجة، إذن لابد من تشخص وتعين الصورة الذهنية، أي لابد من عدم التردد في الصورة الذهنية، تشخص وتعين أي عدم التردد. والصورة الذهنية ما هي؟ هي المعلوم بالذات. إذن لابد من تشخص وتعين المعلوم بالذات، أي لابد من عدم تردد أو من عدم التردد في المعلوم بالذات، لابد من عدم التردد في المعلوم بالذات، أي لابد من تشخص وتعين الصورة الذهنية، أي لابد من تشخص وتعين المعلوم بالذات. إذن لابد من تشخص وتعين الصورة الذهنية أو المعلوم بالذات حتى، لاحظ، حتى يتحقق ويصدق عليها أنها وجود ذهني، أو كما قلنا لا فرق في الوجود بين الوجود الذهني والوجود الخارجي بهذا اللحاظ. إذا في الوجودات الخارجية نقول لابد من تشخص وتعين الشيء الخارجي، الفرد الخارجي، حتى يتحقق ويصدر عليه أنه موجود أو أنه وجود. وفي الذهن نقول لابد، عندما نتحدث عن الذهن أو في الذهن والوجودات الذهنية نتحدث عن الصور، نتحدث عن المفاهيم، لا ننسى هذا الأمر. نقول إذن لابد من تشخص وتعين الصورة الذهنية، أي لابد من تشخص وتعين المعلوم بالذات حتى يتحقق ويصدق عليها أنها وجود ذهني، كما هناك يصدق عليها أنها وجود خارجي في الأمور الخارجية. وإذا كان الوجود متعينان، لاحظوا نحن مباشرة قلنا التعين مقابل التردد، هو سينتقل إلى خطوة أخرى، يقول وإذا كان الوجود متعينان، كانت الماهية متعينة. إذا الوجود متعين يعني الماهية متعينة، وذلك لأن الماهية هي حد الوجود، هي التي تشخص الوجود، هي التي تحدد الوجود، هي التي تعين الوجود، هي التي تميز الوجود. إذن هي حد الوجود، هي قالب الوجود، الماهية هي حد الوجود، هي قالب الوجود. وإذا كان الوجود متعينان، كانت الماهية متعينة، وذلك لأن الماهية هي حد الوجود وهي قالب الوجود، هي حد الوجود وقالبه، ومع تردد الماهية فإن الوجود يتردد أيضا، فلا يكون متعينا ولا يكون معينا ولا يكون مشخصا، ولا يكون متعينا ولا يكون متشخصا، ولا يكون معينا ولا يكون مشخصا، لأن التردد في الماهية يعني تردد في الوجود، فلا بد من تعين المعلوم بالذات وجودا وماهية. إذن المعلوم بالذات لا بد أن يكون متعينا ومشخصا وجودا وماهية، لأننا قلنا التردد بالماهية يعني التردد بالوجود، والتردد بالوجود يعني التردد بالماهية. وكما يعبر عنه يقول لا يقال لا بد من تعين المعلوم بالذات وجودا، أي كما يقول لا بد من تعين المعلوم بالذات بالحمل الشائع، وماهية أي لا بد من تعين المعلوم بالذات بالحمل الأولي. إذن نعيد هذه المقدمات، نقول إن الكلام عن العلم يعني الكلام عن العالم والمعلوم بالذات، عرفنا عالم علم وعندنا عالم ومعلوم، والمعلوم معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. إذن نقول إن الكلام عن العلم يعني الكلام عن العالم والمعلوم بالذات، والمعلوم بالذات هو الصورة الذهنية المقومة للعلم، وهذه الصورة الذهنية أي المعلوم بالذات هي وجود ذهني، والوجود الذهني كما هو الوجود الخارجي يساوق ويلازم التشخص والتعين. إذن لا بد من تشخص وتعين الصورة الذهنية، أي لا بد من تشخص وتعين المعلوم بالذات حتى يتحقق ويصدق عليها أنها وجود ذهني. إذن لا بد من تشخص وتعين الصورة الذهنية حتى يصدق ويتحقق عليها أنها وجود ذهني. وإذا كان الوجود متعينان كانت الماهية متعينة. إذن عندي ثبت عدم تردد الوجود، وبعد هذا يثبت عدم تردد الماهية، عدم التردد بالحمل الشائع، ويثبت بعد ذلك عدم التردد بالحمل الأولي. وإذا كان الوجود متعينان كانت الماهية متعينة، وذلك لأن الماهية هي حد الوجود وقالبه، ومع تردد الماهية فإن الوجود يتردد أيضا، فلا يكون معينا ولا يكون مشخصا، فلا بد من تعين المعلوم بالذات وجودا بالحمل الشائع وماهية بالحمل الأولي معا. لا بد من التعين وعدم التردد بالحمل الشائع وعدم التردد بالحمل الأولي، لا بد من التعين والتشخص بالحمل الشائع والتعين والتشخص لو صح التعبير بالحمل الأولي. هذا هو القول الأول، وهذا هو الرد على القول الأول. يعني لابد من قلنا لابد من التعين وجودا وماهيتان، إذن يستحيل الفرد المردد. فإذا كنت تقصد يا أيها الخراساني بالفرد المردد ماهية أو وجودا فهو مستحيل، لأننا قلنا لابد من تعين المعلوم بالذات وجودا وماهية معا، ويستحيل التردد في الوجود ويستحيل التردد بالماهية بالنسبة إلى المعلوم بالذات. هذا هو القول الأول، تعلق العلم الإجمالي بالفرد المردد. مطالب لا بأس بذكرها ونرى الحاجة في ذكر هذا من هذه المرحلة. هذا هو القول الأول، أرجو أن نفهم جميعا وندرك هذا القول ونراجع ما ذكرناه. القول الثاني، القول الأول قلنا تعلقه بالفرد المردد، القول الثاني تعلقه بالجامع، أي تعلق العلم الإجمالي بالجامع، والقول الثالث تعلق العلم الإجمالي بالواقع، والقول الرابع تعلق العلم الإجمالي بالجامع الملحوظ بنحو الإشارة إلى الخارج. وسيأتي الكلام إن شاء الله في القول الثاني وهو تعلق العلم الإجمالي بالجامع. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلي اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.